Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا اليوم الثلاثاء 4 من شهر 4 سنة 2023. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. الحرية والتغيير تكشف عن تقدم في الحوار حول قضايا الإصلاح الأمني والعسكري وشكوك حول إمكانية توقيع الاتفاق في 6 أبريل. ارتفاع عدد المصابين بحمى الضنك في الخرطوم إلى 1499 حالة، والمحكمة الجنائية تبدأ الاستماع لطلب دفاع كوشيب لتبرئته من 4 قضايا. مقتل 10 أشخاص في هجوم ذو طابع قبلي في الحدود بين جنوب وغرب كردفان، وحالة من الذعر في نيالة بعد مقتل عقيد برصاص مسلحين. مواطنون من أم كدادة بشمال دارفور يقلقون طريق الإنفاذ الغربي وشكاوى من عمليات نهب مسلح على طريق بورت سودان كسلة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. كشف شريف محمد عثمان الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني والقيادي في الحرية والتغيير عن تقدم ملحوظ خلال اجتماعات اللجنة الفنية المعنية بقضايا الإصلاح الأمني والعسكري يوم الأحد، وتوقع في حديث لراديو دبنجا توقيع الاتفاق السياسي في موعده المحدد يوم الأربعاء، واستدرك قائلا حتى في حال تعذر التوقيع في الموعد المحدد ستكون الأطراف قطعت شوطا كبيرا ولن تحتاج إلى وقت طويل بعده. من جهة أخرى أكد شريف لراديو دبنجا استلام اللجنة الفنية لصياغة الاتفاق النهائي جميع ملاحظات الأطراف، وتوقع أن تفرق من إدراجها حتى مساء الاثنين. وأضاف في هذا الخصوص:
ناقشت اللجنة بالأمس القضايا وحصل توافي عدد من القضايا وفي تقدم ملحوظ في المناقشات خلال اليوم، وأيضا ستستمر النقاشات خلال اليوم وغدا. نتمنى أن المناقشات دي تصل لصيغة نهائية متوافق حولها تعالج قضية الإصلاح والدمج والتحديث.
شكك الدكتور آدم أحمد سليمان أستاذ الاقتصاد بجامعة الفاشر في الالتزام بالمواقيت المحددة لتوقيع الاتفاق السياسي في 6 من شهر أبريل بسبب الخلافات بين الدعم السريع والاختلاف بين الأطراف المدنية، وأكد في مقابلة مع راديو دبنجا ضرورة التوافق السياسي على الرؤية الكلية للبلاد قبل الشروع في عملية الإصلاح، وتوقع عدم صمود الحكومة المقبلة في حال تشكيلها بدون التوافق بين مختلف القوى. وصف المحامي كمال عمر الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي لراديو دبنجا رؤية مبادرة أساتذة جامعة الخرطوم حول آليات اختيار هياكل الفترة الانتقالية بأنها جهد مقدر ومبادرة موضوعية، وقال لراديو دبنجا أن القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري ستستفيد من المبادرة، وأوضح أن اللجنة المكونة بواسطة قوى الإطاري قطعت شوطا كبيرا في إعداد معايير الاختيار، وأكد أن العبرة بالبرامج وليس في الشخصيات، وأضاف في هذا الخصوص:
قطعنا مشوار في المعايير بتاعت رئيس الوزراء مرتبطة بالكفاءة الاستغلال وعدم إجبال سياسي التاريخ، وضعنا برنامج يخاطب كل مطالب الثورة في التحول الديمقراطي في الحرية، تفكيك النظام المطور الوطني، إقرار اتفاق جوبا، عدالة انتقالية، إصلاح الأمني والعسكري. برنامج مقيد لرئيس الوزراء.
أكد الدكتور كمال عمر الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي تمسك القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري بتحديد 3 أجسام في الكتلة الديمقراطية للتوقيع على الاتفاق الإطاري، وقال لراديو دبنجا أن الكيانات المحددة هي حركتي تحرير السودان والعدل والمساواة والحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، وشدد على أن التوقيع على الاتفاق السياسي يتم بأسماء التنظيمات وليس الكتل. وأضاف الدكتور كمال عمر الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
الثلاثة دي يمضوا بيسكيسوا تنظيماتهم، لأنه إحنا قررنا ما في زول يمضى عن كتلة أو تعالوا سياسي، والقرار ده مقصود به أنه القوى السياسية تتحمل مسؤوليتها. التحالف غالبا ما يكون جسمه غلامي عشان تحمل المسؤولية السياسية والدستورية يصعب.
كشفت وزارة الصحة الاتحادية أن تسجيل 144 حالة إصابة بحمى الضنك بولاية الخرطوم خلال أسبوع حتى يوم الاثنين، ليرتفع العدد الكلي للإصابات إلى 1499 حالة. وقالت الدكتورة ليلى حمد النيل المسؤول بإدارة الأوبئة في وزارة الصحة الاتحادية لراديو دبنجا، قالت أن هناك انحسارا لحمى الضنك بولاية الخرطوم، مشيرة إلى بدء السيطرة عليهم، وأشارت إلى تسجيل معظم حالات الإصابة بمحليات أمبدة وكرري ومحلية الخرطوم، وقالت أن هناك 3 حالات منومة، منوهة إلى وصول بلاغات متقطعة بوجود حالات بولايتي القضارف وغرب كردفان، وأضافت لراديو دبنجا
آخر الإحصائيات لحد يوم الليلة فيها 1499 حالة منتشرة في أمبدة وكرري بالإضافة لمحلية الخرطوم. بنلقى عندنا في ولاية القضارف ولاية غرب كردفان فيها بلاغات متفرقة. المرض بنحس بأنه ماشي بطريقة كويسة، بنحس في ولاية الخرطوم بدأت الأعداد تواطئ السيطرة عليه، كله في انحسار بالنسبة لهم.
بدأت الدائرة الابتدائية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية جلسة ظهر الاثنين لمناقشة طلب الدفاع بتبرئة علي كوشيب من 4 تهم، وستواصل المحكمة يوم الثلاثاء في الاستماع لحجج الدفاع لحيثيات طلب تبرئة كوشيب من المسؤولية عن الأعمال غير الإنسانية والاعتداء على الكرامة الشخصية في بندسي والمناطق المحيطة بها، بجانب المطالبة بتبرئته عن الاغتصاب في بندسي والمناطق المحيطة بها. ويواجه كوشيب 31 تهمة أمام المحكمة الجنائية الدولية. أثار مقتل العقيد ركن عبد العظيم عيسى مصطفى في نيالة يوم الأحد برصاص مسلحين حالة من الذعر والهلأ في المدينة. وقال المكتب الصحفي للشرطة في بيان أن 4 مسلحين يستقلون مركب لاند كروزر بدون لوحات اعترضوا سيارة الضابط أثناء ذهابه من المنزل إلى قيادة المنطقة الغربية بمركبة لاند كروزر، وأوضح البيان أن المسلحين حاولوا نهب المركبة وأطلقوا عائرة نارية على العقيد مما أدى لإصابته في يده اليسرى، وتوفى متأثرا بجروحه في المستشفى التركي. قتل 10 أشخاص في هجمات منفصلة بواسطة مسلحين بمنطقة الخراسان الحدودية بين ولايتي جنوب وغرب كردفان يوم الجمعة، وذلك على خلفية مقتل شخص على يد مجهولين، وأدى الحادث إلى نزوح كبير لعمال ومواطني المنطقة. وقال كمال مهدي رحال وكيل أمير أمارة الميري لراديو دبنجا أن مجموعة قبلية نفذت هجمات على عمال صيد الأسماك وكمائن الفحم بمنطقة الخرسانة مستخدم الأسلحة، وأشار إلى أن الأحداث أدت إلى توتر كبير في المنطقة ونزوح عدد كبير من العمال والمواطنين إلى داخل كادوغلي. وأضاف كمال مهدي رحال وكيل أمير إمارة الميري لراديو دبنجا
دي اللي قال زول ميت من أهلهم وطوالي هو لما في أهلنا ديل طوالي بدون أي حقائق بدون أي هنائي لما فين طوالي أي عدد بالقوة قتلوا وصلوا لعشرة وقطعوا رأس 2 قاعدين يبشروا بهم.
أقلق مواطنون بمحلية أم كدادة صباح الاثنين الطريق القومي طريق الإنغاز الغربي مما أدى لتكدس الباصات المتجهة من الفاشر إلى الخرطوم وبالعكس. وقال إسحاق عيسى أن مواطني محلية أم كدادة نظموا صباح الاثنين وقفة احتجاجية قبل إقلاق الطريق مطالبين الوالي بإلغاء قرار نقل المدير التنفيذي حامد عيسى وإعادته مديرا تنفيذيا للمحلية. شك مواطنون من عمليات نهب مسلح متكررة في الطريق الرابط بين كسلة وبورت سودان خلال الأسبوعين الماضيين. وقال الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنجا أن المواطنين يشتكون من استمرار نشاط عصابات مسلحة للنهب على الطريق بين دورديب بولاية البحر الأحمر وكسلة، وطالب المواطنون السلطات بالتدخل العاجل وتوفير الحماية اللازمة. وأضاف في هذا الخصوص
المنطقة دي في الفترات السابقة بعد اعتداءات على المواطنين العزال والمرة بتوعنا الطريق من عصابات مجهولة من أفراد ما معروف هويتهم، والطريق ده بتقيل فيه اللقاءات بتاعت القوات النظامية والشرطة.
قل الناشطون في ولاية نهر النيل من تحركات تحالف ترحاقة بالولاية، وذلك بعد تصريحاته بإقلاق الطرق المؤدية إلى الخرطوم وبورت سودان ومروي يوم الثلاثاء والأربعاء. وقال الناشط السياسي ياسر بناوي لراديو دبنجا أن تحالف ترحاقة عبارة عن مجموعة محدودة من منسوبي المؤتمر الوطني وضباط سابقين في القوات المسلحة، وأوضح أن المجموعة لا تملك أي سند جماهيري ولا تستطيع إغلاق الطرق. وأضاف ياسر بناوي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
الناس في الشارع ما شغالين بهم أصلا، يعني عبارة عن ناس بيهرطقوا زول شغال بهم ماس. الرئيس بتاع التحالف ده هو عمدة من عمدة الإدارة الأهلية بتاعت نهر النيل، وأنا ذاته قدامك ده واحد من عمدة الإدارة الأهلية بتاعت نهر النيل، يعني حتى على مستوى الإدارة الأهلية زول ده ما عنده قبول.
أكد مواطنون بجنوب كردفان أن تأجيل التوقيع على الاتفاق الإطاري أمر متوقع في ظل حالة التجاذب بين مكوناته، ودعا سيد دبوك عبر راديو دبنجا للإسراء في إكمال العملية السياسية بمزيد من التفاوض وصولا لاتفاق نهائي ملزم ومرضي لكل الأطراف. وأضاف في هذا الخصوص:
التأجيل هو يعكس حالة الاستقطاب السياسي الحاد في البلد، ويعكس حالة التشاكس السياسي الموجود كذلك في البلد، وحالة الانقسام الحاد ما بين القوى السياسية المدنية وما بين حتى التعقيدات والتقاطعات لتأثير المؤسسة العسكرية على الشأن السياسي السوداني.
دعا خالد فتحي الصحفي عضو نقابة الصحفيين كافة الصحفيين والإعلاميين للتحقق من المعلومات المضللة المبثوثة على الانترنت والتي تتم صناعتها بصورة دقيقة لتخدم أجندة محددة. وقال خالد فتحي لراديو دبنجا بمناسبة اليوم العالمي للتحقق من الأخبار على الانترنت الذي صادف 2 أبريل أن الانترنت أصبح مطية للشائعات والأخبار الكاذبة والمضللة، ويجب على الصحفيين التحقق حولها وكشف الجهات التي خلفها. وقال أن السودان شهد حملات تضليل كبيرة ومنظمة منذ ثورة ديسمبر، وأضاف في هذا الخصوص:
اليوم العالمي للتحقق الأخبار على الإنترنت ضمن الأيام البالغة الأهمية للصحفيين والإعلاميين وجميع المشتغلين في وسائل الإعلام، باعتبار أنه الإنترنت تحول لساحة لتبادل وتداول الأخبار والمعلومات، بالتالي يحتاج إلى درجة عالية من التحقق.
عاد التجار فتح محلاتهم التجارية في سوق محلية بليل بولاية جنوب دارفور بعد إقلاق يوم الأحد احتجاجا على السرقات المتكررة. وقال رئيس اللجنة الإدارية لسوق محلية بليل آدم محمد كبير، قال لراديو دبنجا أن السوق شهد عمليتي سرقة طالت عددا من المحال التجارية يومي الأربعاء والجمعة، وأشار إلى استئناف العمل في السوق بعد تجاوب السلطات مع مطالبهم. وأضاف في هذا الخصوص:
التعسكري بتاعت حراسة مطلقا كان هناك عندهم كبسولة جديدة في السوق، ولكن برضه ما يتمكن انه في السرقات الثلاثة اللي ذكرت او قبله ما يتمكن انه يقبض على احد الحرامية. التجار دي هم كانوا بيدفعوا، اي دكان بيدفع 2000 كجريمة بتاعت الحراسة الليلية.
من جهته كشف نائب المدير التنفيذي للمحلية محمد صالح عبد الله عن زيادة الشرطة أفراد حماية السوق من 6 إلى 20 وتزويدهم بعربة، وقال لراديو دبنجا أنهم اتخذوا قرارات أخرى بإخلاء السوق في تمام 12:00 ليلا وعدم السماح للمواطنين بالبقاء بجانب استكمال إنارة السوق. وأضاف في هذا الخصوص:
تم تعزيز القوة إلى حوالي 25 فرد وبعربة في النقطة الشرطة الذي تقوى في وسط أو في الطرف الجنوبي بالنسبة للسوق. قمنا بتعزيز هذه القوة يعني من 6 إلى 15، زادت القوة بقوة الإخوة في المباحث والشرطة الأمنية.
نظم العاملون في المستشفى الإيطالي يوم الاثنين وقفة احتجاجية أمام المستشفى تنديدا بالفصل التعسفي لـ30 عامل. وقال جعفر محمد وهو أحد العمال المحتجين أن المفصولين من أقدم وأكفى العمال، وأن المدير الطبي أصدر قرارا بفصلهم بدون حقوق، وطالب المشاركون في الوقفة بإقالة المدير الطبي الذي اتخذ القرار وإعادة المفصولين. كشف المدير التنفيذي لمحلية الطويشة بولاية شمال دارفور سليمان علي عن وصول فريق من هيئة الأبحاث الجيولوجية إلى منطقة عيال أمين يوم الجمعة للبحث حول أسباب الحرائق مجهولة المصدر. وقال لراديو دبنجا أن الفريق جمع العينات وعاد إلى الخرطوم ووعد بإبلاغهم النتيجة بعد التوصل إليها، وأضاف في هذا الخصوص:
أي طبعا الحرائق ده مصدر معروف، الحرائق ده شغال قريب شهرين يعني بيحرق، وناس بطفوا بين هنا وبقوم بتحرق زي ده هنا الليلات. حرقة البحوث ده جهة فنية من الفاشي وصل هنا إعلامي وعمل الدراسة ورجعوا برسل النتائج دي للخرطوم عشان تجي نتيجة نتائج.
الخبر الأخير في النشرة: طالبت والدة الشهيد محمد فيصل شعيرية الأستاذة ماريا أبو بكر حجازي بالعدالة والقصاص لشعيرية وبقية الشهداء. وأنكر المتهم مساعد شرطة ألف ميم خلال جلسة المحاكمة يوم الأحد علاقته بالحادث، مبين أنه لم يشارك في القوة أثناء المظاهرات وذلك بشهود الدفاع. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة.
مستمعو مستمعات راديو دبنجا، أهلا ومرحب بكم في برنامج جولة الولايات والذي خصصناه اليوم من منطقة عيال أميم التابعة لمحلية الطويشة بولاية شمال دارفور حول الحرائق المتكررة ومجهولة المصدر. جولة الولايات كانت قامت بزيارة إلى منطقة عيال أميم ووقفت على هجم الأضرار واستطلعت المواطنين بالمنطقة حول أسباب اندلاع تلك الحرائق. أولا معنا الأستاذ بشار محمد حامد يدينا نبذة تاريخية عن المنطقة عن منطقة عيال أمين.
عيال أمين النموذجية تبعد حوالي 270 متر من عاصمة الولاية، وتبعد حوالي 22 كيلومتر من عاصمة المحلية. تتوسط محلتي العيد والطويشة، سكانها حوالي 25,000 و375 نسمة. المحاصيل الزراعية أهمها الفول، وهي الأولى على مستوى المحلية من حيث الإنتاج. هذه القرية من حيث التعداد السكاني هي رقم 40 بالنسبة للولاية من حيث النسمات. حقيقة إحنا ممكن يكون بدأ الحريق يوم 15/1 من هذا العام واستمر لحد اليوم.
سميت المنطقة بعيال أمين، مسمى ده من وين؟
والله كلمة عيال أمين يبدو أنه كان في السابق في رجل وأولاده، رجل اسمه أمين ويسكن هذه البقعة وسميت بهذا الاسم.
شكرا الأستاذ بشارة محمد حامد. وننتقل إلى الأستاذ الدومة محمد أحمد النور رئيس لجنة طوارئ الحريق، يتحدث لنا عن الحرائق وأسباب.
الحقيقة نحن في منطقة العالمين بنعاني معانا شديدا من هذه الحرائق، وهذه الحرائق مجهولة المصدر. الحقيقة قد يكون نحن في الفترات الفات كوننا لجنة للطوارئ لإيواء الناس. الآن المواطنين في الأراء تماما، عدد كبير جدا أمتعتهم في الشوارع، وفي جزء كبير جدا المواطنين أمام خلق وحلق وعدم الاستقرار النفسي ومجهول. نحن طلبنا من المدير التنفيذي بأن يطلب من الأبحاث الجيولوجية من الولاية، وكان فترة طويلة جدا يعني الليلة عندها أكثر من شهرين ونص. بعد ذلك أخيرا الناس وصلوا في نهار هذا اليوم، أخذوا عينات من التربة وللآن ما تم تحليلها، وهذه الظاهرة مؤرخة منه كل المواطنين. عدد المراكز التي تم حرقها من 15/1 لحد نهار الليلة يوم 30/3 240 منزل، 176 منزل أحرقت كليا والباقي أحرق جزئي، بالإضافة إلى عدد كبير جدا من الأساسات المنزلية والدخن والفول والعلف والقش وكثير من هذه المواد. وهذا المواطن لسان حاله معروف العام في الشوارع، فنناشد الجهات المسؤولة بأن يمدوا يد العون ويقفوا مع المواطن في إيال أمين ويساعدوه في نهار هذه الرمضان.
طلبك خاص للحكومة شنو؟
طلبنا خاص للحكومة بأن يقوم بمسؤولياته كامل تجاه مواطنينه، لأنه المواطنين دفوا في مسؤوليتهم. للآن نحن قد يكون قدمنا خطابات وطالبنا، لكن الرسالة قد يكون الناس ما نظروا لها بالاعتبار الكامل، لعده للآن دور المحلية ما قدمت حاجة إلا الخليل بتمثل في ديوان الزكاة بالعدد الكبير. لا يؤخل بأنه ديوان الزكاة يجيب 20 شوال أجل ولا 10 جركان الزيت لهذا العدد الهائل. المدير التنفيذي يتمثل في شكل المحلية لا يؤخل حريق بحجم كبير زي ده كونه يجيب 200 ألف يقول للمواطنين. هذه الدعم البسيط لا يساوي حجم الأضرار ولا يساوي خيمة المواطن الموجود في هذه اللحظة. نناشد الحكومة بأن يقف مع المواطن وأن يرفع يده للجهات العالى منه، لأن هذه أصبح كارثة محددة لحياة المواطن. فبالتالي حكومة الولاية بتمثل في الوالي وحاكم إقليم دارفور وكل من له ممثلة باتجاه المواطن، نقول لهم المواطن في الأمين أمانة في ذمتكم وهذا مسؤوليتكم منهم، بالضرورة أنه تقدموا لهم الخدمات، لأن المواطن اتجاوزت مرحلة كونه يبني له. الآن الناس في كيفية التعامل مع هذه الظاهرة، لأن الظاهرة أصبح ظاهرة غريبة ما معروفة، ممكن تبني الليلة باكر بيتك النار يأكله في نفس اللحظة. يعني أنت ممكن محدد، لأن الزول الحرك والبيت ما يتحرك برضو في حالة بتاع عدم استقرار، لأن الليلة على سبيل المثال البيت ده يتحرك معناته جار يتوخى، بعد الليلة لو ما يتحرك ممكن بكرة ولا بعد بكرة شنو ممكن بيته يتحرك.
وصيتة خاصة للمنظمات الوطنية العاملة في المجال الإنساني.
وصيتي خاصة للمنظمات الوطنية بأن يقدموا يد العون والمساعدات للمواطنين البسطاء المخلوبين على أمرهم. بتمثل واحد في الإيواء الناس المحتاجين لغيم عاجلة على أنه يقاوموا بها الحر الموجودة. اثنين في المواد الغذائية، لأنه غالبية الناس من هذه الأحداث أصبحوا ما بيتحركوا في الأسواق على أساس أنه ينتجوا، فبالتالي كل الناس قاعدين وحركة المواصلات وحركة التجارة واقفة تماما، فبالتالي محتاجين لمواد غذائية. أيضا محتاجين للدواء، لأنه من جراء هذه الحرائق المتكررة والناس قاعدة تجري غالبية الأطفال والناس الكبار مصابين بحالة من الالتحابات. نوجه وزارة الصحة بالتضامن مع المنظمات أن يقدموا الدواء للمواطنين في منطقة ديال أمين.
مواطنو منطقة عيال أمين يناشدون حكومة الولاية وحكومة الإقليم والمنظمات العاملة في المجال الإنساني بتقديم يد الأمن والخدمات الإنسانية لأهالي تلك المنطقة. نستمع إلى بعض الاستطلاعات التي أجريناها وسط المواطن. مواطنو منطقة عيال أمين يناشدون الحكومة الولاية وحكومة الإقليم والمنظمات العاملة في المجال الإنساني بتقديم يد الأمن والخدمات الإنسانية لأهالي تلك المنطقة. نستمع إلى بعض الاستطلاعات التي أجريناها وسط المواطنين.
طيب، بسم الله. الاسم عبد الله سلمان إبراهيم بريمة. حقيقة إنا لله وإنا إليه راجعون. نحن في منطقة ديال الأمين في حيرة من أمرنا. نحن اليوم المواطن بيلتهف الأرض وبيتخطى بالسماء. حقيقة الليلة اليوم إذا تحدثنا عن الكارثة الموجودة على مستوى الأمين يمكن أن نقول كارثة كبرى، ويمكن أن يحدد منطقة الأمين ككل منطقة كوارث. لما نقول منطقة كوارث بمعنى أن الزول العصر أصابه الكارثة أو أصابته المصيبة، نعم عنده كارثة، والذي لم يصيبه كذلك شنو جماعة عنده كارثة، لأنه فقدنا العي وتضامننا لمدة تقريبا شهرين ونصف فيما بعد. ما عندنا كله نفس، نحن كمواطنين ما عندنا كله نفس. نحن الليلة اليوم إحنا بنشيل يعني سينياتنا وبنفطر مع الزول يتحرك بعد شوية، يعني إحنا فقدنا كل شيء. طيب، إحنا بدنا نرسل رسالة واضحة جدا ورسالة جلية جدا، رسالة للحكومة، الحكومة السودانية متمثلة في مجلس الصيادة عبر المدير التنفيذي وعبر الوالي نمر وعبر حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي، لأن نحن مواطنينكم ونحن الذين أنتم جئتوا أجلنا نحن، بالتالي نحن في حالة لا يرسى عليها. لقائد اللحظة نحن لم نرى الحكومة الحقيقة الذي يجي ويعني يشوف حالنا. نعم اليوم المواطن فقد كل ما عنده كارثة كبرى. نحن اليوم مطلوب العاطي، مطلوب خيام كما ذكر وكما ذكرت أختنا، ومطلوب كذلك إيوان متمثل في الملابس ومتمثل في شنو في الأحذية وكل الأشياء الموجودة اللي بيحتاج له الإنسان. طيب جانب تاني، الجانب بتاع عنه نعم أسباب الحريق، أسباب الحريق أسباب يعني لقادر اللحظة يعني حير الناس. يمكن في الساعة الواحدة أو في الدقيقة الواحدة بيسهر الحريق في 4-5 محطات. طيب أسباب الحريق شنو؟ أسباب مجهول تماما، أسباب مجهولة تماما، لا نعرف ولا ندري. نعم طيب عدد المنازل اللي اضررت في هذه المنطقة تقريبا 240 منزلا تضررا جزئي وكامل. طيب كمية الخسارة كبيرة جدا جدا، لا نستطيع نحن المواطنين حتى إذا ربنا قدر أن الحريق وقف لا نستطيع أن ننجز شيء. ليه؟ لأنه فاقد من مقدراتنا نحن. ليه اليوم؟ نعم شاهدتم من الزمنجة وعينكم، نحن اليوم بنتفي الحريق بشنو؟ بنتفي الحريق بكارة الماء، بنتفي الحريق بالعربة وفيها التنك أو فيها مجموعة من الباخات، ده شيء تقليدي. على الأقل الحكومة الأقل لازم يجيب لنا ضفاية، دي أقل حاجة نحن كمواطنين كرماء وفي هذه الشهر المبارك أن يكرمونا بهذا. لكن شهرين ونص نعاني ورفعنا التقارير كلها وكل التقارير تصل، ولكن لهذا اللحظة ما فيش أي حاجة حقيقة. نحن مخلوق الأمر، ولكن هذا عزة، وقال المعاناة بولد الإبداع. نحن اليوم الشفة بشاهدون هذا إن شاء الله يوم من الأيام حتحدث عن هذه المصيبة. في السودان حصلت مصائب كثيرة، في الدول الثانية كذلك حصلت مصائب كثيرة. نحن رأينا العواء، رأينا ليه؟ لأنه نحسب هذا أنه لم يكن لدينا مسؤول أبدا في هذه المنطقة أو المحلية على مستوى الاتحادي أو على مستوى الولاية فقط، ولكن نقول كل رأي مسؤول عن رعايته. إذا كان حاكم إقليم هو حاكم للإقليم، نحن في الإقليم. إذا كان الوالي هو راعي للولاية، نحن جزء من الولاية.
كانت جولتنا عبر برنامج جولة الولايات. زرنا اليوم منطقة عيال أمين التابعة لمحلية الطويشة بولا شمال دارفور، وقفنا على الحرائق ومدى الأضرار التي تسببت تلك الحرائق لمواطني المنطقة. وإلى اللقاء في حلقة قادمة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. كما هو مرتب له، تمت إقامة حوالي 6 ورش للعدالة الانتقالية بستة مدن تمثل أقاليم السودان الستة القديمة. أعقبت هذه الورش ورشة أو مؤتمر عام تم إقامته في الخرطوم حول العدالة الانتقالية وخرج ببعض التوصيات. في حلقتنا الليلة هنقدم لكم لقاء مع الأستاذ خليل عبد الرحمن تكراس المحامي في مدينة الفاشر، كنا جريناه معه حول هذه الورش وما إذا كانت كافية لوضع برنامج للعدالة الانتقالية المنوّل، بأن هذا اللقاء تم قبل وأثناء انعقاد الورش. أهلا ومرحبا بك الأستاذ خليل عبد الرحمن تكراس في راديو دبنجا.
قبل ما نشوف إنه هالورش دي هل ممكن تدي نتيجة أو ما تدي نتيجة، في معلومة الناس مفروض تشاركها مع بعض. يعني الكونسيبت بتاع العدالة الانتقالية دي أول خطوة كان مفروض تكون بها حكومة الانتقال بعد السقوط، فكان السؤال بيقولوا الزمن لسه، هل الزمن جاء وكده التحاور زي ده فضيعوا الفترة اللي فاتت. الآن برضو في سؤال زي ما السؤال انت بتطرح بتفكر انه هل الزمن ده مناسب للموضوع بتاع العدالة الانتقالية ولا ما مناسب. انا بالمنطلق ده بقول لك انه في فهم موجود ان الناس بتفكر انه العدالة الانتقالية دي هي فقط العدالة الجنائية بس، اقبض وامسك وحاكم وكده. لكن العدالة الانتقالية ككونسبت ذاتها كمفهوم ذاته في السودان محتاجة تشرح للناس، ومحتاجة المجتمع يعرفها بشكل أساسي، خاصة الضحايا يعرفوها في شنو ذاتها وآلياتها شنو، عشان يقدروا هم ذاته. والزول لما يكون فاهم الكونسيبت وفاهم المفهوم بيقدر بيخلق الآلية المناسبة بالنسبة له هو. يعني الناس بتتكلم عن آليات جزاء، آليات في المغرب، في ساوث أفريكا، في رواندا وكده، دي آليات خاصة بالدول دي حسب الظروف بتاعتها. فنحن على فكرة إنه آن الأوان كون الناس تبدأ الورش لشرح المفهوم لمسألة بتاعت الأويرنس وسط الناس. أنا أفتكر إنه دي خطوة إيجابية، لكن أنا أفتكر إنها جست مرحلة أولية لشرح المفهوم، مش في إنها هي تقدر تطبق. لأنه أنا شخصيا مقتنع تماما إنه الظرف الآن ما متاح لتطبيق المبادئ بتاعت العدالة الانتقالية. يعني إذا قلت ده تقبل الدول تحاسبه ما في قضاء مستغل، ما في نيابة مستغلة، يعني ما في الهيكلة بتاعت المؤسسات. جزء كثير جدا من الجناح هم الآن على رأس السلطة وإيش قاعدين، فإنت ما بتقدر يعني ما عندك ما لم يكون في هيكلة للمؤسسات بشكل أساسي وتجلي الدولة مدنية، دولة بتاعت سيارة حكم القانون بشكل أساسي، إنت ما بتقدر تنفذ واحدة من البيلر. يعني إن المقومات الأساسية الأربعة هي الحتة بتاعت المحاكمات والعمل الجنائي، ما حتقدر تنفذه. طيب الورج دي ممكن تناقش المقومات الأربعة دي، الحتة بتاعت معرفة الحقيقة. يعني الأحداث اللي حصلت في دارفور واللي حصلت في السودان في أي إقليم له خصوصيته. صحيح هو طبعا العدالة الانتقالية فمفهوم الناس تتجاوز شركة المادة عشان تخلق مجتمع متزن، مجتمع متسامح، مجتمع في انه يكون قادر في انه يؤسس لدولة بتاعت مواطن ودولة بتاعت قانون وعندها مؤسسات مهنية تضمن عدم تكرار الماضي. اذا ده الفهم بتاعنا للموضوع، فنحن عشان نصل للحتة دي انت لازم يكون في شكل بتاع دولة والان ممكن يكون الاتفاق الاطاري الماشي دار يعمل شكل بتاع دولة. فأنا أفتكر إنه الورج دي في إطار طرح المفهوم وطرح الرأي الناس والرأي الآخر، دي مرحلة عشان المسألة ما تتأخر. ولما تجي دو حكومة مدنية وتقدر كان جات شكلها يبدأ دي أو واحدة من الأجندة الرئيسية بتاعتها. حتى في الإطار أنا أفتكر إنه يكون خط الغرفة بتاعت هذا الانتقالية دي يعني في المرحلة المتأخرة ده أفتكر إنه ده كان خيار ما موفق، كان مفروض تكون واحدة منها. الورج دي بتواجه مشاكل حسي في بعض الولايات، دي حقيقة في بعض الأغاليم. ليه؟ لأنه المفهوم ذاته ما عند الناس. يعني مثل يكون في الشركة حسي ما في بعض الإشكالات المهم عدم قبول في شرط الجذب، وممكن يكون حتى في دارفور أنا لما اشتغلت كان في إشكالات بين الناس، لأنه في ناس كتار بيشكلوا عدالة الانتقالية دي جايبينها عشان يعفوا المجرمين. ده الفهم الموجود. وفي آخرين بيشكلوا إنه والله في دارفور بالذات. في آخرين يفتكروا إنه العدالة الانتقالية جايبينا عشان يحاكموا إسميات محددة. فالفهم ده ليه؟ لأنه الفهم لما ما يكون صحيح أنت بتلقى الإشكالات الموجودة.
سمع أستاذ، أنت أشرت حسي في حديثك إلى المقومات الأربع للعدالة الانتقالية، أدينا مختصر حول المقومات الأربع للعدالة الانتقالية المفترض الناس تعرفها.
طيب المقومات الأربع دي زي الكرسي، زي الكرعين الأربعة بتاعت الكرسي. أول حاجة عندهم المساءلة والعدالة الجنائية أو القضائية، ده المقوم الأول اللي هو بيحصل فيه الحتة بتاعت المحاكمات، الحتة بتاعت التحقيقات، الحتة كده يعني بما فيه المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم المختلطة والمحاكم الخاصة. كويس، فيها. المقومة الثانية الحتة بتاع معرفة الحقيقة. معرفة الحقيقة دي أساسية ذاتك عشان أنت على الأقل تصل للمتهمين وللجناة وتعرف ذاته ظروف الصراع ده تم كيف والدوافع شنو اللي تم ده، وتعرف عدد الضحايا. نمسك دارفور نموذج، ما في زول بقدر بديك بالضبط العدد بتاعت الناس اللي ماتوا كم. المشير قال 10,000، التقارير بتاع الأمم المتحدة بتتكلم عن 300,000، لكن ما في زول بقدر بديك بالضبط انه ماتوا كم، الضحايا كم من المغتصبات، الناس اللي قتلوهم، الناس المفقودين، ما في زول بيعرفهم. فقط انه اللجنه اللي كانت يعني لما تجي الحته بتاعت معرفه الحقيقه كونوا اللجنه اللي فيها كانت سياسي، اللجنه الدوليه هي جات اشتغلت في 2004 و5 يعني ممكن يكون اواخر 4 ولا 5 ووصلت عدد محدود جدا من الضحايا، وصلت عملت تحقيقات محدوده جدا. فدي الان واحده برضو من المقومات الاساسيه، الناس كيف تعرف الحقيقه؟ عرفت الحقيقه دي انت بتدي الضحيه حقه، بتسمع صوته، بتطلع الصمت حقه، بتعرف شكل الحاجات ذاته. حتى لو دار تعويض تتكلم عن تعويض لازم تعرف التفاصيل، لازم تعرف عن المتهمين. الناس الان بتكلموا عن 6-7 متهمين طلبتهم المحكمه الجنائيه الدوليه، لكن الجنائيه دي هم بالالاف، الناس لازم يعرفوهم عشان ما في وما عسكريين بس يعني التحقيقات ما عسكريين بس، في ناس كانوا سياسيين، ناس بتاعين اعلام، ناس بتاعين وكيل، الناس بتاع الخدمه الوطنيه الدفاع الشعبي، كثير من الناس دي ناس سياسيين كانوا موجودين يعني، وناس في الجهاز الامني وكذا. فدي انت البيلر الثاني او المقومه الثانيه هي معرفه الحقيقه دي اللي لازم الناس تعرفها. المقومه الثالث هو الحته بتاعت جبر الضرر. جبر الضرر ده طبعا الناس بتفتكره خلاص جبر الضرر ده بس الناس تعمل للتيك يعني عفو وكذا والناس عفى الله ما سلف. لا جبر الضرر ده له كميه بتاعت حاجات يعني من ضمنها فيها التعويض، فيها التذكار للناس، فيها كتابه التاريخ، اعتراف بحقوق الناس كده يعني في اغليات مفروض يرفعوا حقها، يعملوا نصب تذكاريه، كيف يعوضوا الناس. يعني ليه نحن مفروض نفتش في جبر الضرر بالناس، نفتش في نموذج بتاع طاوي. هل نحن يعني النغاش برضو مفروض يوروا الناس؟ هسي في كلام ماشي، في الناس بيقول لكم والله في طاولات برديه لكل الناس، والكلام من الاستحاله المتنصر انه نحن نتكلم عن 4 مليون او 5 مليون ضحيه في دارفور. هل الامم المتحده لها قروش تقدر تدفع الكلام ده؟ طبعا عشان الناس ما تخش في كلام سياسي ساكن، لكن الناس بمناقشه المساله دي ممكن تصل انه هل تحدد للناس يعني في نماذج بتاعت انه ند الناس معاشات شهريه زي الشغل بتاع برنامج الثمرات الفردي. يعني في شيلي في المعاشات الشهريه بتدوك معاش شهري لفتره طويله يعني 5-6 سنوات لحد ما تتعافى كويس للاسر وبحد نفسه. فانت دي ما بتقدر تعملها الا لما يكون المقاومه الثانيه موجوده. المقاومه الرابعه الاخيره هي الحته بتاعت اصلاح المؤسسات. الاصلاح المؤسسي ده هو يعني انت مقاوم اساسي، ليه؟ لانه بتوقف ده بيضمن مهنيه الدوله وقوميتها وعدم تكرار الاحداث الانتهاكات. ما هي دي المؤسسات ذاتها؟ لما تكون مؤسسات تابعه للدوله وقوميه وهي بتحمي المصلحه القوميه بتضمن انه ثاني ما بتكون في انتهاكات، وبتضمن انه في دوله بتاعت سياده القانون تنفذها. نديك المؤسسات العسكريه، يعني الان الشيء تم في دارفور ده تم بسلاح الدوله بامكانيات الدوله، طيارات الدوله، دبابات الدوله، حتى العساكر ذاته عساكر بتاع الدوله. ممكن يكون في معهم ميليشيات هم، لكن في النهايه الميليشيات دي مدعومه من الدوله ومصنوعه من الدوله. يبدا انت ده ما لم تعمل اصلاح للمؤسسات بتاعت الدوله دي عشان تبدا قوميه وما تبدا يعني اداه لتنفيذ اغراض سياسيه او اغراض اسميه او عرقيه او توجه ايا كان شكله ايديولوجي، انت محتاج تعمل اصلاح لدين. وانت عملت اصلاح لدين انت بتكون بعد ذلك في حاجه اسمها الفيتي، ما اعرف المصطلح المجتمع الجديد الجاري، هي زي يعني الغربله. تغربل الناس اللي قاعدين او انت ساكت الفشو بدون مقاومات بدون مؤهلات وحكام منفذ عاجل، زي الزفلو بتجيب ناس مهنيين في المؤسسات دي ما بيسمع عليك ما لم يكون سوى المهني. الكلام محتاجين في الشرطه، محتاجين في الجيش، محتاجين في الامن، محتاجين في الدعم السريع، محتاجين في كل القوات النظاميه. طيب انت لما تعمل اصلاح مؤسسي للقوات النظاميه تبقى في قوه نظاميه واحده هي القوات المسلحه. بالنسبه للجيش الشرطه في حاجه اسمها شرطه ذات شغل، حتى جهاز الامن بيكون داخل الشرطه، ما تكون في جيوش متعدده. حتى الحركات المسلحه الحركات الموقعه على التفجير بيحصل لها دمج بتكون داخل المؤسسه العسكريه. فدي دي الحته بتاعت الاصلاح المؤسسي بالنسبه للقوات النظاميه. ما تكون تاني في اي زول من قصع اللي بقول له وعمل له جيش بطريقته وماشي. بالنسبه للمؤسسات العدليه القضائيه، القضائيه 30 سنه دي حصل فيها شكل ما عادي، يعني بدا ما في رغبه ذاتها من المؤسسات. الاصلاح بتاع المؤسسات دي هي الرغبه السياسيه والاراده. يبدا انت لما تحصل لها اصلاح بتجي تكون في اراده تكون في رغبه سياسيه. يعني القضائيه 30 سنه حصل فيها شكل كبير جدا، في متهمين قاعدين القضائيه ما عندهم شغله ذات، حتى لو قبضوهم جابوهم بتجي قوات يعني تجي مجموعه مسلحه ممكن تكثر تدق القاضي تفتح الحراسه تشيله عدلي ما تقدر تعمل له نيابه. في زي المتهم بيجيبوا لها امرجات ما تقبل تقبله، احيانا بيكون ما عندها الرغبه تقبله، واحيانا حتى لو عندها الرغبه ما تقدر ما عندها القدره انها تقبله. فلازم يحصل برضه اصلاح المؤسسات بتاعت العداله سواء كانت النيابه او القضائيه. يبدا نحن ومؤسسات يعني بعد ذلك انت تيجي تتكلم عن اصلاح بتاع المؤسسات الاقتصاديه والخدمه المدنيه. واحده من النزاعات في دارفور ولا في السودان هي التهميش الاقتصادي. طيب ليه؟ لانه في المؤسسات الاقتصاديه في الدوله دي وزاره الماليه. يعني في السودان زمان معروف التربيه الياسيسيه، الماليه الياسيسيه، التجاره الخارجيه فيها منو، وزاره الخارجيه فيها منو كده. فدي لازم يحصل لها اعاده بتاعت هيكله عشان تمثل كل الشعب السوداني. يعني ما ممكن انت تلقى لي في وزاره 60% منها من ولايه واحده. تبدا تتكلم عن شنو يعني؟ المفروض التهميش الاقتصادي اللي بيحصل. فاصلاح المؤسسات لازم يحصل هيكله، اعاده اصلاح لهذه المؤسسات المدنيه، الخدمه المدنيه عشان تضمن انه يعني تمشي وزاره الماليه الان. تمشي وزاره الماليه انت تلقى انه التسلسل الوظيفي الفوق ده لو عملت بس يعني رسم بياني بتلقى انه والله يا اخي 60 او 75 او 70% دي من جهه محدده. محددة ممكن يكون من نطاق جغرافي محدد خلي الإثنيات وكذا، لكن ممكن يكون من رقعة جغرافية محددة يعني. فدي ما بيبدأ لازم يكون يصلح ويكون في إصلاح مؤسسي، ودي العقبة الحقيقية الآن تواجه العدالة الانتقالية. أنا أفتكر أنه يعني مبدأ الإصلاح المؤسسي ده المفروض يبدأ، لكن ما بيتم إلا في دولة مدنية.
سمع أستاذ، ذكرت لنا الركائز الأربعة للعدالة الانتقالية ممثلة في المساءلة ومعرفة الحقيقة وجبر الضرر والإصلاح المؤسسي، لكن قبل ذلك أشرت لأنه الظرف الآن غير مؤاتي لتطبيق العدالة الانتقالية، والورش دي حتكون لها فائدة لو خصصت ل التثقيف وتمليك الناس معرفة حول ما هي العدالة الانتقالية. من وجهة نظرك يعني لماذا الظروف غير مؤاتية الآن؟
الظروف غير مؤاتية ليه؟ لأنه ما في رغبة، أول حاجة ما في دولة، عشان نكون واضحين الآن الوضع ده ما في شكل بتاع دولة، يعني في فراغ دستوري حقيقي، وعشان يكون في إرادة سياسية لازم يكون في دولة بتاعت مؤسسات يعني، فما في دولة بتاعت مؤسسات، عشان كده الظرف ما موادي إنه جيت تقدر تنفذ المسار بتاع العدالة المدنية. أنت الآن عملت توصيات، نفترض إنه الورش دي مثلا بشكل ثلاث وعملت توصيات، اللي بنفذ ليه منه؟ ما في مؤسسة بتاع الدولة، يعني ما في هيكل بتاع الدولة أنت تقدر تنفذ. الناس زي كلهم شغالين يعني تقدر تقول بالوكالة. الإنقلاب عملوا برهان وناصر بيد الإنقلاب، والناس المعينين عاملين وكلاء وزارات ووزراء شغالين بالوكالة، هم ذاته يعني ما عندهم اي صلاحيه ان ينفذ، بل بالعكس جو في اطار الانقلاب وتحليقه، وهم ذاته ما عندهم الرغبه والاراده، بالعكس كثير منهم هم جزء من النظام البائد، عشان كده ما بنتج جيت العداله الانتقاليه لما تجيبها ففيها المحاسبات طيب وفيها محاربه الفساد، حتحاكم منه وحتحارب فساد منه، ما هو ديل جزء كبير منهم من النظام السابق كويس النظام البائد، عشان كده الناس اللي قاعدين ديل ذاته ما بيسمعوا، ده الظرف الممول. اثنين، انت الان داير تمثل ممكن يكون في المحاكمات الجنائيه جزء من الناس الفاعلين اللي ارتكبوا الانتهاكات، انا ما بتكلم عن الطرف بتاع التهميش ولا الاقتصادي والخدمه المدنيه، انا بتكلم بس عن الصراعات اللي تمت يعني في دارفور في النيل الازرق في جنوب كردفان، الحرب اللي حصلت، الناس الفاعلين دي جزء منهم هسه قاعدين في السلطه وفوق وهم قابضين على السلطه يعني، فانت ما بتقدر يعني انت يعني حتى لو في زول ده فتح بلاغ ولا داري يساعده تضمن انه الزول ده لو جه اشتكى بيرجع اللي بيحميه منه؟ ما في زول بيحميه، حتى لو داير يشتكي زول ولا جيت شاهد لو جه شاهد جاته بالموضوع ده ما في جهه بتحميه، ليه؟ لانه المجرم لسه في السلطه. يبقى دي اللي انا بقول لك انه الظروف ما مواتيه.
بمعنى ثاني يا استاذ انه ما فيش انتقال، ما زلنا في نفس الظروف اللي انتجت المآسي والجرائم اللي بنتحدث عنها.
هو صحيح الانتقال هو بروسيس، يعني الانتقال هو شغل ممرحل يعني ما مره واحده، لكن انا افتكر انه يعني الان الخطوات الماشيه في الورش دي هي خطوات نحو الانتقال. العداله الانتقاليه دي الناس ما يفكرها تنتهي في سنه ولا سنتين، ممكن تاخذ لها 30 سنه 40 سنه اجراءاتها، يعني في دول من الثمانينات والتسعينات في امريكا الجنوبيه لحد الان شغالين العداله الانتقاليه، رواندا دي لحد الان شغالين المبادئ بتاع العداله الانتقاليه، فهي ما بتنتهي يعني بس يومين ولا ثلاثة، هي مراحل هي بروسيس. والورش دي التوعية دي مسألة منها، الورش ده أفتكر إنه لو مشت بشكل الأساسي ممكن تعمل توصيات بشكل كويس، التوصيات بذاتها منها دورة إنه كيف الناس تقدر تصل كل الناس، ما هو هسي الآن يعني الورش دي ما هي سلكتيف ناس محددين، لسه الضحايا ما وصلتهم، ما كل الضحايا يعرفون، المفروض العدالة الانتقالية دي آلياتها تصل الناس في مواقعهم، يعني ما في ستة هسي ستة ورش في رئاسة الولايات، أي صحيح رئاسة الأغاليم، لكن الناس دي قاعدين في البوادي وفي الورى وفي الأرياف، المفروض بعد ذلك ممكن تطلع توصيات إنه حتى يطوروا المفهوم ده باللغات المحلية، يعني كل الورش دي منظمة باللغة العربية. في ناس ما بيفهموا لغة عربية ذات وهي مكونات أساسية قد تساوي أكثر من 70% من الشعب السوداني أو 60%، لكن ممكن يكون اللغة العربية واحدة من اللغات هي اللغة الرئيسية في التخاطب والتعامل بيننا، لكن عشان تفهم للزول المسكين اللي في حلته في غريته في شريكه في دمره في وقت مزرعته، ممكن الورش دي تطلع توصيات إنها تطور على الأقل، تطلع توصية في إنه المفهوم ذاته يتوزع في آليات، وفي إثنيات برضو بفكر إنه العدالة الانتقالية دي جايبيننا عشان يحاسبوا إثنيات محدد، ودي أنا لاحظتها في الورش، يعني في اليوم الأول بتكون في صراع لا
لكن لما تشرح اليوم الواقع شنو تلقى انه اليوم الثاني الناس غير كالم متهمين. واحدة برضو من الحاجات انه في كلمات من الصراع دي طلعت كلمات بتاعت صفات كراهية، يعني المفهوم زي بتاع الكلمة بتاعت المستوطنين الجدد. المستوطنين الجدد الضحايا بيستفروا انه دي توصيف حقيقي للحق بتاعهم الضايع، يعني هم بيستفروا انه في حق حقهم ضاع وفي تم سلبه وفي مستوطنين جدد جي شالوه كويس، عشان كده بوصفوا ده يعني عشان هو يوصف حقه ده بيستفر انه ده التوصيف الصحيح. في مجموعات ثانيه بيستفر لا ده اسلوب او دي كلمه فيها خطاب بتاع كراهيه وكلمه مرفوضه وقاصدين بها الاساءه لمجموعات اثنيه محدده. طيب في اليوم الاول انا بس اشرح لك انه كان نقاش، فكنت النقاش كنا دورنا كونتكست انه اي في مستوطنين جدد ما بيشمل كل ما يعني ما على اطلاقه. في ناس جو بعد 2003 ومشوا قعدوا ومشوا شالوا اراضي ناس وجو قلبوه بقول انا حررنا راجل، الجو بعد 2003 جابتهم الحرب وجابتهم الدوله خدتهم في اراضي ناس بعد ما ناس نزلوا قتلوا وحرقوا ليه؟ ايه المفروض يقوموا طوالي بدون نقاش يسلموا اراضي ديل للناس ديل ويحاكموهم كمان. في ناس اصلا كانوا قاعدين، يعني في ناس انهم حواكير 100 سنه 200 سنه، وعشان احط عليك بالبلاطه يعني هم الان المقدر بتاع المستوطنين جديد بقت تدافر انه اي عربي مستوطن جديد، وما صحيح هالكلام. يعني في مجموعات عربيه عندها حواكير عندها 600 سنه 700 سنه موجوده يعني كويس وقاعده، لكن بعد ما حصلت الحرب وجات مجموعات من النيجر ومن مالي وين ما عارف، في النهايه مزول دول لما بيجي ما بيستغر اونطه بيجي بيستغر انه عمه ان قريبه وكده، فقعدوا معاهم فتره بعد ذلك تمددوا في الاراضي بتاعت الناس اللي نزحوا منها دي. يبقى في زول عنده حاكورده معروفه معترف بها وزع عليه السلطان كان قاعد فيها مكونات موجوده، بعد ما لقى الوطه فاضيه هو قام يتمدد قام يستولى على الحواكير بتاع جيرانه. زول زي ده انا افتكر انه الحال دي ده زول يعني انا افتكر انه زول طامح وما بيتطبق فيه المستوطن الجديد لانه هو اصلا عنده ارض يعني، لكن زول طامح والاعراف والتغاليس بتاعت الاراضي الموجوده قادره في انه يفرجي ويتحدث، يعني اي قبيله او اي مكون اسمي بيعرف حد وين فلان انت اسم قبيله فلانيه ده ما وطاتنا دي وطاتنا معروفه. فدي كانت واحده من المفردات العامله مشكله حقيقيه للناس يعني عشان كده انا بقول انه يعني برضه الحته بتاعت يعني العداله الجنائيه في ناس يعني مكون نفس المكون ده الضحايا بتفكر انه العداله الانتقاليه جايبينها عشان يعطوا الناس زي وديلك برضه بتفكر انه والله يا اخي المكونات ثانيه بقول جايبين المحكمه الجنائيه دي عشان يحاكمونا هنا. في واحد ذكر من الناس قال لي في ثلاثة ناس قاعدوا في الغرفة بس سجلوا يتمكموا 50 زول. وبالغريبة في سياسيين وفي ناس كبار قاعدين يقولوا الكلام ده، والكلام ده ما صحيح. في لجنة التحقيق، اللجنة الدولية السياسية جات وقعدت مع الضحايا واجتمعت وجا طلعوا ممكن يكون أسماء كثيرة لكن طلع منها زي كده. اللجنة الوطنية بتاعت مولانا بقى الله الحاجي رئيس الجبهة الثالث لما جا لفة في دارفور برضه جاب أسماء كمية يعني. والتقرير ده للأسف الشديد ما انتشر يعني. لكن ممكن الناس تستحضر المقولة اللي قالت تراجع في انه يعني في زول مشى قاعد مع البشير قال له يا اخي لو في زول يعني انا ما اعرف قال شمالي ولا جالي لو اكتسب له دار كوريا ده اقتصاد ده ما ده شرف يعني الكلام اللي قاله ده. التقرير ده يعني الكلام ده جاي من التقرير بتاع الدفاع الحقيقي. فدي في سياسة الناس بيفتكروا انه دي المعلومة ما موجودة للناس، عشان كده في مفهوم مغلوط بالضرورة تحصل الوريج تحصل سويه والناس تعرف ذات انه الاحداث دي حصلت كيف والدوافع شنو والتفاصيل شنو. فانت لما تجي الاربع بيلر اصلا ما في عداله انتقاليه بتقوم بواحده من المقومات دي، لازم الاربع مقومات دي تكون موجوده عشان تكون في عداله انتقاليه، والا هتطلع مختله وحيكون الاحداث او الانتهاكات حتكون مكرره وحتبقى الدوله تعيش في دوامه بتاع صراعات مكرره.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
المستمعين الأعزاء مستمعي راديو دبنجا أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية، وحلقتنا اليوم بنستضيف فيها الدكتور عز الدين قمر حسين وهو طبيب في مستشفى الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية الرياض، والليلة حيكلمنا عن إرشادات رمضانية بالنسبة للفطور والسحور. أهلا ومرحبا بك.
أولا نرحب بكل أهلنا في كل السودان وفي دارفور وفي المعسكرات بصفة خاصة، ونقول لهم رمضان كريم، إن شاء الله ربنا يجعل لنا شهر بركة وشهر عافية، وربنا يعم بلدنا بكل الخير إن شاء الله. ونشكر راديو دبنجة بيتحت لنا الفرصة في التواصل مع أهلنا وفي تبادل النصح والنصايح. وزي ما أنتم عارفين يا جماعة، رمضان ده يعني هو زي ما الحديث بيقول صوموا تصحوا، هو شهر صحة، لكن كثير من الناس ما بيتبعوا المسائل الصحية في الغذاء وفي الأكل بتاعهم، عشان كده بيكون بالنسبة لهم ببعض المشاكل الصحية. أنا في الحلقة دي دار نقدم لكم بعض النصائح المهمة جدا وبسيطة في شهر رمضان، أساس كيف الناس تفطر فطور صحي، كيف تتعامل مع السحور يكون سحور صحي والأكل كله يكون صحي. زي ما كلكم عارفين يا جماعة، رمضان شهر بتاع الصحة، والناس مفروض تستغله لأنها تصحح جسمها وتتخلص من السموم والاحتياجات بتاعت الشخص في رمضان زي وزي الشهور الثانية، يعني نفس الكمية بتاعت الغذاء اللي بيحتاج لها في رمضان هي اللي بيحتاج لها في الشهور الثانية، لكن الواقع خلاف ذلك. نلقى الناس بتستهلك كميات كبيرة من المواد الغذائية في أثناء الشهر المبارك ده، وبترتفع وجد رصد إنه بيرتفع نسبة استهلاكهم للأكل من 20-40%، وده خطأ يا جماعة. رمضان إحنا مفروض نستغله عشان نتخلص من السموم والأشياء الزايدة. عشان كده يا جماعة أنا دار أنصحكم ببعض النصائح، الناس لو اتبعت تقدر تستفيد من رمضان وتصحح جسمها وتتخلص من كل السموم والأمراض اللي فيه. نجي أولا الإفطار، اللي إحنا زي ما جماعة الناس لو اتبعت السنة النبوية في الإفطار بثلاثة بلحات، ثلاثة بلحات كافية جدا، والبلح ده فيه فوائد كبيرة جدا، واحدة من الفوائد الأساسية وسريع الهضم والامتصاص، يعني خلال أقل من ساعة من تناول التمر بيصل بشكل طاقة للجسم وفيه كل السكريات للدم وبيعوض كل الفيتامينات والسكريات. والتمر برضو يا جماعة عنده فوائد ثانية، بيقوي الكبد وبيقوي القلب، وهو بيحتوي على عناصر كثيرة جدا حتى أجليها الدم. والتمر برضو يا جماعة بيحفز الإنزيمات دي بتاعة البطن عشان تفرز عشان تستعيد للوجبة اللي جاية. بعد التمر الواحد ياخد له بقتين بتاعت موية، يعني موية مش كثيرة، موية بسيطة، وبعدها ممكن يصلي أو ياخد مساحة قليلة ويجي بعدها للوجبة الأساسية. في الوجبة الأساسية نحن عندنا نصايح، واحدة من النصايح أن إحنا نوصي بأنه الناس تأكل الوجبات اللي فيها كثير من البروتينات والخضروات والمسائل. يعني عندنا مثلا عندك العصيدة، العصيدة سواء كان بملوح الروب ولا سواء كان بملوح الشرموط ولا سواء كان بملوح البامية، كلها بتحتوي على كميات جيدة جدا من البروتينات، كميات كبيرة جدا أيضا السكريات بيحتاجها الجسم. فدي من النصايح اللي بنقولها. ما بين الفطور وبين السحور الناس تكثر من الفواكه والخضروات وما إلى ذلك، كميات بسيطة وقليلة، والناس ما تأكل كثير وتكثر من السوائل كذلك كثير، وأنا حأتكلم في مسألة السوائل دي، وتقلل من السكريات كثيرة، وأنا حأتكلم عن مضار استخدام الكثير للسكريات دي. وزي ما قلت لكم عشان الواحد ما يأكل بقدر كبير، والواحد بيأكل وبيأكل وبيأكل بحيث بأنه هو لسه جعان، ده ليه؟ لأنه الناس بتأكل كميات كبيرة وبشكل متواصل، والمخ محتاج 20 دقيقة على أساس أنه يوصل الإشارة من المخ للمعدة أنه المعدة امتلأت. الناس ما بنتظروا حتى 20 دقيقة، هذه بيستمروا في الأكل وبالتالي بيصابوا بالتخمة وبيصابوا بالكسل وعدم الحركة، وده كل يا جماعة دولت لنا أمراض كثيرة حنتكلم عنها إن شاء الله في الحلقات الجاية. عشان كده الناس تأكل أكل بسيط وتدع بعد ذاك من 3-4 ساعات للوجبات الثانية وبشكل يعني منتظم. وزي ما قلت لكم تكتروا من عندنا الفواكه موجودة، كان برتقال كان كده، كان الخضروات، كان الجرجير، كان الفجل، كان دي كلها خضروات مهمة جدا وجيدة جدا يا جماعة ما بين الفطور والسحور. نجي في السحور، السحور دي يا جماعة مهم جدا جدا، وعشان بدينا طاقة لليوم، ولأنه يوم طويل ويوم محتاج لأننا نستعد له. في السحور في أشياء أساسية، بناخد الأشياء اللي هي هضمها بطيء، وبناخد الحاجات اللي هي طاقتها كثيرة والهضم بتاعها بشكل بطيء حتى وإنه تكون لنا زاد كل اليوم. الأشياء دي مثلا دي شنو يعني؟ عندنا الرز باللبن مثلا، عندنا الرقاق، واللبن مهم في السحور. ليه؟ لأنه اللبن جنبنا العطش، بدينا قدر من السوائل، الهضم بتاعه بطيء، يعني بيصبر ليه ممكن بيشيلك ليه بعد النهار. فبالتالي نحن بنحتاج زي حتى لو لقينا مثلا براسة بالدقيق مش دقيق الفينو لا دقيق القمح لأنه هضمه بطيء. وبرضه يا جماعة الفاكهة لكن ما بالضرورة زي اللبن، الإنسان برضه يتجنب الشاي والقهوة في السحور دي لأنها بتفقدنا السوائل في الدم، والسكريات أيضا الزايدة بتفقدنا السوائل في الدم، حاجتين يتجنبهم في السحور. السكر بخلينا نحس بالعطش، ولو أكلت ملح كثير في السحور بتحس بالعطش، عشان كده نحن نتجنب السكر والملح الكثير في رمضان بشكل عام وفي السحور بشكل خاص. برضو في شيء مهم جدا لو ملاحظين إنه الناس ما بتتحرك بعد الأكل أو بعد الفطور، لا أنت محتاج تتحرك. صحيح في ناس بيمشوا التراويح والتراويح مهمة جدا، أو الرياضة الجسم يقدر يعاود نشاطه ويقدر يخدم به. دي نصايح في الفطور وفي السحور وفي المرات اللي جاية، نخليكم شنو الحاجات اللي تتجنبها، وشنو الأمراض اللي أنت ما بتقدر تصوم معها، وشنو الأمراض اللي ممكن تقدر تصوم معها، وشنو الأثر إذا الواحد دوى راسه وصام ببعض الأمراض اللي ممكن يعني يخل. بل ممكن نقول لكم بشكل، وزي ما قلت لكم الناس تحرص على الأكل الطبيعي اللي موجود عندنا
كويس يعني. في ناس مثلا ما بكون عندها متوفرة ألبان، في ناس بتكون ما عندها خضروات بشكل كافي، ما في فواكه برضو بشكل كافي، يعني بتكون ظروفها مثلا محدودة، يعني أكلها محدود، فديل بتوصين بشنو يعني؟
نحن دائما بنقول يا جماعة يعني بلدنا غنية بكثير من الأشياء، وما بالضرورة الفاكهة اللي نحن اللوبيا حقنا ده، وهو الحاجات اللي بتتهضم بشكل بطيء ومن الأشياء اللي فيها كل المكونات الغذائية اللي بنتكلم عنها. عندنا اللوبيا، عندنا العدس، عندنا العدسية، عندنا الخضروات بتاعتنا، عندنا في الصينية العصيدة بتاعتنا دي في الخضرة. الخضرة دي لو فركناها بملاحية برضو فيها مواد غذائية جيدة جدا. فبالتالي نحن شكرا لكم.
شكرا للدكتور عز الدين قمر حسين الطبيب بمستشفى الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية الرياض، شكرا على مشاركتك معنا، والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء. ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية، بنقول لكم ودعناكم الله وقيل عافية.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.